المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه وسار على ثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن المشروع الإسلامي العظيم الذي قام به السلاجقة الأتراك بعد أن تغلغل الفكر الباطني في العالم الإسلامي. فمشروعهم الأول كان مشروع نظام الملك رحمه الله، حينما أنشأ المدارس النظامية للتصدي ذلك الفكر الباطني الذي تغلغل في واقع العالم الإسلامي أيام في الخلافة العباسية، وكذلك الأمر الآخر حينما أحيوا سنة الجهاد، والتي حقيقة فتر يعني أمرها في أمام تلك التحديات التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية أنذاك من خطر خارجي ومن خطر داخلي. إذن كان السلاجقة الأتراك لهم دور كبير جدا، تمثل هذا الدور واتضح بانتصار السلاجقة في معركة بلاد كرد، والذي أشرنا إليها في حلقة ماضية حينما انتصر السلاجقة الأتراك في عام 463 هجرية 1071 ميلادي على الإمبراطورية البيزنطية. هذا الانتصار يعني بل وقع الإمبراطور البيزنطي أسيرا في أيدي المسلمين السلاجقة، مما أثار الرعب في نفوس البيزنطيين. وعلى الرغم من اختلاف العقيدة في الإمبراطورية البيزنطية بصفتها إمبراطورية أرثوذكسية، تم اتصالها مع البابوية التي تمثل الجناح الكاثوليكي في المدرسة النصرانية الغربية. ورغم هذا، رغم اختلاف المدرستين، إلا أن حقيقة وجدوا بأن تكون في اتصال، لأن العدو واحد بينهما وهو طبعا المسلمين. هذا يعني كان من ضمن الأسباب، لكن هل هذه الأسباب كفيلة حقيقة لأن تكون سبب رئيسي لمجيء الصليبيين؟ لا بد أن هناك أسباب خفية تخفى على الجميع. أيضا من الأسباب الخفية التي هي يعني تخفى على الكثير من أسباب مجيء حملة الصليبية، وكما واضح طبعا من خلال هذا الشكل، طبعا هذه الحملة الصليبية بقادة الأربعة الذين جاءوا يعني محتلين العالم الإسلامي، وهذه أيضا خريطة تمثل الحملات الصليبية جميعها الثمانية، وهذه طبعا المستعمرات التي أنشأوها في بلاد الشام. يهمنا في هذا أن الصليبيين حينما قدموا خلال هذه الفترة كانت هناك رسائل سرية تصل إلى البابا عن طريق وسطاء يقومون بإيصالها، مستغلين ذلك الخلاف والصراع السني الشيعي الداخل العالم الإسلامي. والمراسلات كانت واضحة جلية بين العبيديين وبين البابوي الذين أغروهم حقيقة بالمجيء للعالم الإسلامي. وتحديدا لذلك أن حينما تقدمت جحافل الصليبيين وعبروا القسطنطينية بحر البسفور وإلى الأناضول، ثم بعد ذلك واصلوا حتى يعني وصلوا إلى إقليم كليكيا، وهناك طبعا لا شك أنهم يعني اجتاحوا ومهد لهم الأرمن وكذلك السريان، لكن دور النصيرية هنا بدأ يبرز في اتخاذ مجموعة منهم كأدلة يقومون بإيصالهم والتعرف على جبال التي كان يسكنها النصيرية لإيصالهم إلى أسهل الطرق. وبالفعل تم بعد ذلك إسقاط تأسيس إمارة الرها عن طريق السريان بمعاونتهم، ثم بعد ذلك تأسيس وحصار أنطاكيا الذي ظل ما يقارب يمكن 9 أشهر، وكل هذا من دون أدنى شك يعني أثار الرعب في الواقع الإسلامي. نجد أن العبيديين استغلوا حينما شاهدوا الصليبيين قدموا إلى بلاد المسلمين، قاموا هم بغزو بيت المقدس، ثم انتصروا على السلاجقة، مما أضعف الوجود الإسلامي في بيت المقدس، بل وصل الأمر إلى أن يتواصلون يتواصل العبيديون مع الصليبيين المحاصرين لأنطاكيا آنذاك، وسوف نتعرف على ذلك إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا إلى ذلك الحين. مرحبا بكم مرة أخرى. ذكرنا قبل الفاصل كيف أن الصليبيين استطاعت جحافلهم تتقدم إلى بلاد المسلمين، وحينما نلحظ بأن الأسباب التي أدت إلى تسهيل هذه المهام حتى يقوموا بعد ذلك بهذا الانسياح، لا شك بأن هناك طبعا حدثت مقاومة، ففوجئ حقيقة كما قلنا بأن ما قام به السلاجقة حقيقة هو أن يدافع ويذب عن حياض الأمة الإسلامية في هذا الشأن. فالإشكالية هنا بدأ بالطعن من قبل العبيدين الذين وجدوا الفرصة سانحة فقاموا باحتلال بيت المقدس، واتجهوا بعد ذلك لمفاوضة الصليبيين الذين يحاصرون أنطاكيا. فهذه مثلا الصورة حينما وصلوا إلى أنطاكيا من خلال هذا الشكل. طبعا هذه الصورة للمرتسم الذي قام برسمها ونحتها الصليبيون حينما وصلوا إلى أنطاكيا، وأني كنت موجود في أسفل الصورة هنا. أيضا هذه تصوير المجزرة التي أقامها الصليبيون حينما اقتحموا أنطاكيا بعد الخيانة التي حدث من قبل فيروز الأرمني. هناك أيضا يعني بدأ لما انتهى حقيقة الأمر في هؤلاء أن يستولوا على أنطاكيا، أسسوا فيها إمارة، وقبل ذلك أسسوا إمارة الرهاء من خلال التعاون مع الأرمن الذي مهدوا لهم في إنشاء أول مستعمرة هناك. هنا بدأ كما قلنا من قبل أن النصيرية بدأت تستخدم حقيقة يعني خيانتها بشكل واضح جلي حينما سهلت المهام عن طريق الأدلاء الذين قاموا بتسهيل مسالك الجيوش الصليبية للوصول إلى بر الأمان عن طريق كما نلحظ مثلا في هذه القلاع التي وقفت عليها وصورت الكثير منها منذ أكثر من عقد من الزمن، مثلا حتى وصلوا إلى هذه القلاع. هذه أحد القلاع، هذه قلعة الأسبتارية المشهورة، وهذه قلعة طرابلس. وبالمناسبة حصار طرابلس كان يسكن أو كان يحكم طرابلس أسرة بني عمار، وهي من الأسر الكتامية الأمازيغية التي جاءت مع العبيديين ثم توجهت بعد ذلك إلى حكم طرابلس، وهي كانت على المذهب الإسماعيلي ثم تحولت بعد ذلك إلى الاثنى عشرية. فهذه وجدت أنه من السلامة تسليم المدينة للصليبيين من دون أدنى مقاومة تذكر يعني على السحياء، ولكن يعني بدأت الجحافل تتصل شيئا فشيئا عن طريق الأدلة. وهنا بدأت الإشكالية الكبرى الذي اتضحت حقيقة حينما سهلت لهم الفرق الباطنية الوصول، بل المفاوضات التي حدثت كما قلنا من العبيدين مع القادة الصليبيين الذين طلبوا منهم أن يتولوا يعني يأخذ الصليبيون الشمال الشامي بينما يأخذ العبيديون الجنوب الشامي، وهذا طبعا لم يتفق عليه الصليبيون، ما تركوا بلادهم ولبوا نداء البابا أوربان الثاني في 1095 ميلادي من أجل ما يسمى بتحرير بيت المقدس أو كما يقال تخليص كنيسة القيامة، وكذلك ما يسمى بالدفاع والذب عن قبر المسيح. طبعا هذا كله مرض من قبر المسيح كما يقول الحق تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه. كل هذا يتضح أن هناك خيانات، أن هناك مراسلات، أن هناك يعني إعطاء للضوء الأخضر من قبل الفرق الباطنية التي سهلت، وحينما جاءت جحافل الصليبيين واحتلت بيت المقدس أحدثت المجازر فيه كما نعلم، بينما نجا العبيديون الذين تولوا هذه أو استولوا على بيت المقدس وفروا إلى عسقلان تحت حماية الصليبيين، لأن يعني تركوهم بينما قام الصليبيون بتصفية المسلمين باستثناء طبعا النصارى، وكذلك أيضا قاموا بتصفية اليهود. كل ذلك سيتضح بعد إن شاء الله في حلقة قادمة، حينما بدأ العالم الإسلامي يعيش نهضة جهادية لاسترجاع بيت المقدس والمستعمرات الأخرى التي أنشأها الصليبيون. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.